الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. آل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديث الليلة القسم الثاني والأخير إن شاء الله من تجسم الأعمال. تجسم الأعمال يتم على مراحل. المرحلة التي أنا بصدد الحديث عنها تجسم الأعمال في القبر. بين يدي هذا الحديث لابد من ذكر بعض التوضيحات. عالم البرزخ، الفرق بينه وبين عالمنا هذا كبير جدا وأوسع من هذا العالم بكثير، وهو أصغر أضيق عالم القيامة، الذي يفهم من كلام بعض علمائنا أن هناك عالما آخر بعد عالم القيامة تداخل بشكل من الأشكال مع القيامة، لكنه عالم كبير جدا ورحب جدا، عالم الأسماء والصفات الإلهية. عالم الدنيا عالم صغير، عالم البرزخ عالم أكبر منه بكثير، بل لا نسبة بين العالمين أبدا. لا يمكن للإنسان أن ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم القيامة مباشرة، كما لا يمكنه أن ينتقل من عالم الرحم إلى عالم البرزخ مباشرة. إن هناك مراحل ومحطات وعوالم بد من اجتيازها. مثال صغير على سعة عالم البرزخ، نحن نرى في عالمنا هذا أن القبر، هذه الحفرة الصغيرة توضع فيها الإنسان، يكون بحيث تتسع له، لكن القبر في عالم البرزخ هو شأن آخر. يجد في الروايات عدة مرات يتكرر هذا التعبير، فيتسع له قبره مد البصر، فيفسح له في قبره مد البصر. نجد أن القبر يدخله الملائكة الموكلة بالسؤال، الملائكة الموكلة بالعذاب. القبر يفتح منه باب إلى الجنة، يفتح منه باب إلى النار. يكون مع الإنسان في قبره صور يتركز جانب من حديث الليلة حولها إن شاء الله. إن هذا القبر الصغير الذي نعرفه وفي ذلك العالم صحيح جدا وكبير جدا. عالم البرزخ هو عالم مليء بالغرائب، الحديث عنه يستلزم الحديث عن الغرائب. هناك بعض الأمور لا بد وأن نتحاشى ذكرها، ولكن يا ترى لا ينبغي أن يدخل في حسابنا دائما أن الحديث عن عالم البرزخ لا يصح أبدا أن نخضعه للقوانين التي نعرفها. إذا قرأنا أو سمعنا عن دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت إلى قبر مؤمن، نجد بعض قصص الصالحين هل سنخضع هذا للمقاييس التي نعرفها ونقول إن القبر لا يتسع 15 شخصا أو 20 شخصا؟ تأكيد الحديث عن عالم البرزخ يخضع لقوانين من نوع آخر. نقطة أخرى أريد أن أقف عندها، الإيمان بالغيب يستدعي الإيمان ببعض التفاصيل. أن نكون نؤمن بأمر إجمالا ننكر تفاصيله، هذا أمر تناقض. نحن نؤمن بالغيب، الغيب ما هو؟ من الغيب البرزخ، الغيب وجود أرواح الناس الذين انتقلوا إلى ذلك العالم، الغيب عذاب القبر وما يجري في القبر. كل هذه التفاصيل ينبغي أن تكون واضحة في أذهاننا بشكل أو بآخر. الإيمان بالغيب إجمالا، الابتعاد عن التفاصيل. يعني إذا واحد بيقول أنا مؤمن بالغيب لكن من الأبر لورا شو فيه، لا يقرأ عن ذلك، لا يسمع عن ذلك، لا يفكر به أبدا بطبيعة الحال، لما ما بيقرأ وما بيسمع ما بيعود يفكر بهالمسائل. النتيجة لوين بيوصل الإنسان؟ بيوصل إلى مرحلة النسيان الكامل لكل شيء اسمه غيب. هل سيبقى آنذاك مؤمنا بالغيب؟ أنه سيصل تدريجيا نتيجة إعراضه عن الغيب إلى مرحلة الكفر بالغيب والعياذ بالله. الإيمان بالغيب إذن لا يمكن أن ينسجم مع ما تعرفنا عليه من أنماط في التثقيف الإسلامي. الثقافة الإسلامية لا يمكن أن تخلو من أمور المعاد، مختلف مفردات المعاد. بمقدار ما تكون أمور المعاد منسية، بمقدار ما يكون ابتعادنا عن الإيمان بالغيب قائما. إذا ابتعدنا عن الإيمان بالغيب لا يبقى من الإيمان شيء، لأن الإيمان بالغيب عصب الإيمان. أريد أن أشير أيضا إلى أن التفاصيل الواردة في درس اليوم من نوعين. نوع لا يبين فيه، لا يذكر فيه ثواب على عمل. هذا النوع يعتمد فيه عادة على كتب علمائنا الكبار، وأورد أسماء هؤلاء العلماء عادة. النوع الثاني، التفاصيل الواردة في درس اليوم أمور يرد فيها ذكر ثواب على عمل. هذه الأحاديث هناك حاجة للتثبت من أسانيدها، لا توجد حاجة لذلك. مثلا يرد معنا أن من قرأ سورة والذاريات أثبت الله النور في قبره. هذا النوع الأحاديث قبل أن يعرضه أحدنا هل يجب أن يتأكد من السند؟ لا. جواب، علماؤنا يعتمدون في مجال العمل بمثل هذه الأحاديث على حديث ثابت صحيح تبناه علماؤنا، من صرح بذلك الشيخ البهائي رضوان الله عليه على سبيل المثال. طبعا الحديث مروي بعدة مضامين، من هذه المضامين ما عن الإمام الباقر عليه السلام، إن بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه، يعني أوتي ذلك الثواب إن لم يكن الحديث كما بلغه. إن أي حديث يتضمن ثوابا على عمل يتساهل علماؤنا فيه عادة باعتبار أن هذا الحديث صحيح، إن بلغه ثواب على عمل وعمله أعطى ذلك الثواب حتى إذا لم يكن الأمر كما بلغه. ماذا ذلك؟ بحث هذه النقطة مكان آخر. أما القسم الثاني من تجسم العمل في القبر، أولا العمل بشكل عام. الإمام الصادق عليه السلام: ما من قبر إلا وهو ينطق كل يوم 3 مرات: أنا بيت التراب، أنا بيت البلا، إلى قوله: إذا دخله عبد مؤمن قال مرحبا وأهلا. إشارة إلى أن الأحاديث التي نجد فيها أن القبر ينطق أو أن مناد ينادي من السماء وما شابه، هذه الأمور حقيقية ليست جازية، يعني القبر حقيقة ينطق، كما أن الأرض تسبح، كما أن الجبال تسبح، كما أن الأشجار تسبح. لكن كيف ذلك؟ نحن لا نفقه نطقهم. لو كنا نستمع إلى أحاديث بعض الزهاد والعباد سمعنا منهم الكثير عن تسبيح الجمادات. القبر إذن ينطق. إذا دخله عبد مؤمن قال مرحبا وأهلا، أما والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري، فكيف إذا دخلت بطني فسترى ذلك؟ قال: يفسح له مد البصر، يفتح له باب يرى مقعده من الجنة. قال: ويخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئا أحسن منه. يقول، يعني الميت بخاطب هذا اللي إجى لعنده، فيقول: يا عبد الله، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. فيقول: أنا رأيك الحسن. يعني عم يسأل مين أنت؟ يقول: أنا رأيك الحسن. الشيخ المفيد رضوان الله عليه نص على أن الاعتقاد يتجسد وليس العمل. كلمة أنا رأيك الحسن يعني اعتقاد الإنسان بالدنيا، عقيدته كيف، ينبأ البعض البعض كيف كان. هذا الاعتقاد هو الرأي الحسن، هذا أيضا يجسد، فيقول: أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه، عملك الصالح الذي كنت تعمله. أكثر الروايات تتحدث عن تجسيم العمل، لا تشير إلى تجسم رأي الاعتقاد. هذه الرواية تحدث عن تجسم الرأي العمل وتدمج بينهما. تقول: أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه، عملك الصالح الذي كنت تعمله. قال: ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجنة حيث رأى منزله، ثم يقال له: نم قرير العين، فلا تزال نفحة من الجنة تصيب جسده يجد لذتها وطيبها حتى يبعث. قال: وإذا دخل الكافر قالت الأرض: مرحبا بك ولا أهلا، أما والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهري، فكيف إذا دخلت بطني؟ ويفتح له باب إلى النار فيرى مقعده من النار. ثم قال: ما إنه يخرج رجل من أقبح من رأى قط. فيقول: يا عبد الله، من أنت؟ ما رأيت شيئا أقبح منك. قال: يقول: أنا عملك السيء الذي كنت تعمله، رأيك الخبيث. قال: ثم تؤخذ روحه توضع حيث رأى مقعده من النار، ثم لم تزل نفحة من النار تصيب جسده فيجد ألمها وحرها يوم البعث، يسلط على روحه 99 تنينا تنهشه. شيخ البهائي رضوان الله عليه يشير هنا حديث طويل نسبيا ممكن أن تعرض له عند الحديث عن عذاب القبر بشكل عام إن شاء الله تعالى. خاصة رأي الشيخ البهائي أن 99 تنينا مسألة حقيقية. ماذا 99 مش 100 أو 98؟ باعتبار أن أسماء الله الحسنى 99 اسما. هذه الأسماء الرحمن، الإنسان ينبغي أن يكون فيه شيء من الرحمة. يكون مظهرا بشكل من الأشكال الرحمن. من هذه الأسماء القاهر، ينبغي أن يكون في الإنسان قهارية انتقاما من الأعداء ليكون مظهرا. إذا لم يتحلى الإنسان بأسماء الله بالشكل الذي يناسبه، تحلى بأضدادها، هذه الأضداد هي نفسها تكون 99 سنينا، وهي التي تنهشه. الشيء الذي ينبغي الوقوف عنده أننا نفهم من هذا الحديث، الإضافة إلى الأحاديث الأخرى التي ذكرت بعضها عندما حدثت عن فكرة هل تعود الروح إلى البدن، نفهم الإنسان أول ما يواجه سكرات الموت، ينتقل من سكرات الموت، تصعد الروح على الأقل، روح المؤمن تصعد السماء، تستقبلها الأرواح الأخرى، تحادثها، ثم ترجع هذه الروح لترى ماذا حل بالجسد، وترجع الروح لتزور أهلها، تسمع صراخهم وعويلهم وبكاءهم، ثم تعود الروح إلى الجسد فيسأل ويعذب إن كان من أهل العذاب، وينعم إن كان من أهل النعيم. وأين يكون استقرار الروح؟ أما روح المؤمن وهي في جسده يرى صاحبها مكانه في الجنة، بعد أن يسأل تذهب الروح، تنتقل الروح إلى المكان الذي أعد له في الجنة. في بعض الروايات أن الإنسان وهو نائم في قبره يفتح له يرى مكانه في الجنة، فيحاول أن يثب ينتقل إلى مكانه في الجنة. قد ما بيستأنس صور انه هلأ لازم يروح لهوني، بقولوا لا بعد بكير، هلأ نم قرير العين ومتى العريس، ينام مطمئن وروحه تكون في مكانها في الجنة، يفتح له باب من الجنة، يبقى يتلذذ بنعيم الجنة يوم البعث. كافر يفتح له باب الى النار. اكثر الناس ملهون عنه، لا يشعرون عذاب بشكل واضح، لا يشعرون بنعيم، تأتيهم النتيجة مبهمة غير واضحة ويبقون كذلك إلى يوم البعث، لا يعرفون من ظلوا في نومتهم، من بعثنا من مرقدنا هذا، كم لبثنا، ما بيعرفوا شيء. ربما سمي الموت موتا باعتبار هذه الأكثرية، يعني هؤلاء كانوا بالدنيا بيروحوا بيجوا، لكن بالقبر ملهو عنهم، أنه واحد نيم نوم عميق مش يعرف شيء هيك شيء بشكل واضح، أنه أشبه ما يكون بالمنامات المش واضحة. أكثرهم أكثر الناس ملهو عنهم، لأنه لا يسأل في القبر إلا أن محض الإيمان محضة أو محض الكفر محضة. النقطة الثانية التي ينبغي الوقوف عندها هنا أن الإنسان صاحب المعاصي عندما يرى عمله القبيح يستنكره، ما يعرف أنه هذا عمل، ماذا؟ لأن قبح العمل لا يخضع لتصوراتنا، لأن الإنسان بميل للدفاع عن نفسه، أذى واحد بكلمة ساءت إلى هذا الإنسان كثيرا، جرحت شعوره وكرامته وأحاسيسه، حكى الكلمة حتى إذا شعر بأنه عمل شيء مش منيح يشعر بعمق قبح ما فعل، أنه دائما يميل إلى تبرير عمله. عين الرضا عن كل عيب كليلة، انظر إلى نفسه بعين الرضا. ترى ألا ينبغي للإنسان الذي يريد أن يستعد لآخرته أن يقف مليا طويلا عيوب نفسه فكروا فيها جيدا، يرى مدى تفاهة هذه العيوب ومدى حقارتها، ويحاول أن يخرج بصورة إجمالية وعامة من حقيقة عمله قبل أن يفاجأ بعمله هنا. الحديث الآخر عن تجسم الأعمال في القبر يحدثنا عن 6 صور تكون مع المؤمن في قبره. عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، عن الصادقين سلام الله عليهما، مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور، فيهن صورة أحسنهن وجها، وأبهاهن هيئة، وأطيبهن ريحا، أنظفهن صورة. قال: تقف صورة عن يمينه، أخرى عن يساره، أخرى بين يديه، وأخرى خلفه، وأخرى عند رجله. تقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. إن أتي عن يمينه، إذا إجاه العذاب من جهة اليمين، منعته التي عن يمينه، الصورة اللي هي من اليمين تمنع العذاب، أنه ما إلك حق تقرب صوب هذا. مثلا جاي ملك بده يعذبه، يقول له أنت فيك تعذب. ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات 6. قال: فتقول أحسنهن صورة: من أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ تقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. تقول التي بين يديه: أنا الصيام. تقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة. وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها، وأطيبنا ريحا، وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الموالاة لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. الأمر الأول الذي ينبغي توضيحه هنا أن علماءنا الكبار، مثال شيخ الصدوق، شيخ المفيد، علامة المجلس، فيض الكاشاني، شيخ البهاء، غيره، يتعاملون مع هذه الأمور على أساس أنها كما ذكرت حقائق، في صور حقيقة تكون مع الميت في قبره، أمور تشبيهية، يعني للحث على الصلاة تصور المسألة هكذا. هذا التفكير، هالنمط من التفكير، هو إخضاع حقائق البرزخ، إخضاع لها لقوانين الدنيا. يعني نريد أن نفكر بأمور البرزخ بآلة التفكير الدنيوية وعلى أساس القوانين الدنيوية. الأمر الثاني، ترى الصلاة اللي بتوقف عن يمين الإنسان، صوم الذي يمنع العذاب الوصول إلى الإنسان، حج والعمرة، الزكاة، بر الإخوان، أي نوع من هالأعمال بيمنع؟ صلاة كواحد ليش 2000-3000 صلاة صبح، صلواته الباقية يلتزم أو لا يكاد يلتزم بالصلاة في أول وقتها، الصلاة بدأت تمنع. طبيعة الحال مقدار ما يكون العمل، مقدار ما تكون صورته، ومقدار ما يكون ضعيفا، مقدار ما تكون الصورة ضعيفة لا تستطيع أن تمنع، أو لا تكون الصورة، لا توجد. ثم ولاة أهل البيت عليهم السلام، نرضى بهذا المقدار من الموالاة الذي نعرفه؟ لا شك أننا نريد الموالاة الصحيحة لأهل البيت عليهم السلام، لكن أيها الإخوان، أيتها الأخوات، هل يكون للولاية معنى حين يكون أحدنا لا يشعر وجود بقية الله في الأراضين، حجة الله على العالمين؟ الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أي ولاء لأهل البيت عليهم السلام يتحقق إذا لم نكن مدركين تماما أنه إمامنا المعصوم أي يرزق عرض عليه أعمالنا؟ أي ولاية هذه يمكن أن تكون عند أحدنا إذا كانت مسألة الإمام المنتظر منسية؟ وأية ولاية هذه عندما يكون أحدنا لا يعرف عن أكثر الأئمة شيئا؟ ولسنا مدعوين لتحقيق معنى الولاية أن نعرف أهل البيت عليهم السلام أكثر؟ أين تفاعلنا مع ذكريات أهل البيت سلام الله عليه؟ هذه 40 سيد الشهداء سلام الله عليه على الأبواب، لو أن أم شهيد بيننا لا نخجل منها إن لم نهتم ب40 ابنها زهراء عليها السلام في عزاء. 40 سيد الشهداء الإمام الحسين 40 ابنها على الأبواب، كيف نتعامل مع ذكرى 40؟ هل للولاية معنى عندما يكون الاهتمام بعاشوراء ضعيفا؟ حدود ما رأيت لم أرى قصة عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يذكر فيها إمام الحسين عليه السلام أمامه إلا ويبكي. أكثر من ذلك يذكر أمامه كلمة حسينية، هو يقول هنا تبنى حسينية ويبكي. قضية المركزية لأهل البيت عليهم السلام قضية عاشوراء وكربلاء. نحن مدعوون إلى تعميق معنى الولاية في نفوسنا مختلف المجالات. طبيعة الحال أن ولاية الفقيه امتداد ولاية أهل البيت عليهم السلام، تعامل معها ينبغي أن يكون دقيقا لأنها جزء من الولاية التي نسأل عنها يوم القيامة. من الأمور التي تتجسد في القبر أيضا صبر. هناك بعض الروايات تحدثنا عن أن الصبر الذي يصبره الإنسان يتجسم في القبر. من هذه الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره، البر مطل عليه، يتنحى الصبر ناحية. قال: فإذا دخل عليه الملكان لذان يليان مساءلته، قال: الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم، إن عجزتم عنه فأنا دونه. كان الصبر مهمته كبيرة جدا، لا يتدخل الصبر إلا في المنعطفات. عندما يكون العذاب الذي يتوجه لصاحبه عذابا عاديا، يقول للبر، يقول للزكاة، يقول لبعض الأعمال: دونكم صاحبكم، أنتوا دافعوا عنه، عجزت عنه أنا بجي. بعض الروايات أن الصبر عندما يرى أن الأعمال الأخرى منعت العذاب عن الإنسان يقول: إذن سأبقى أنا لأكفيه أهوال يوم القيامة. الصبر يتجسد يكون مع الإنسان ليكفيه أهوال يوم القيامة. عن الصبر صعب، لكن صعوبة الصبر ومرارته اسمح لنا أن لا نفكر بأن نتعود على الصبر أبدا. ظل واحدنا إذا انكسر صحن بالبيت سوى مشكلة طويلة عريضة، أتفه الأمور استفز، يفقد السيطرة على أعصابه. إذا بهذا المؤمن المفترض أن لا تحركه العواصف، المفترض أن يكون أصلب من الجبل، بهذا المؤمن يصبح وكأنه ريشة في مهب الريح. لاحظوا ماذا يقول الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني لأصبر من غلامي هذا من أهلي على ما هو أمر من الحنظل، إنه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم، درجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصبر مر. الإمام الباقر عليه السلام يقول: أصبر على ما هو أمر من الحنظل. بمقدار ما يكون العمل ثقيلا في الدنيا، بمقدار ما يكون ثقيلا في الميزان يوم القيامة. واحد يغضب لأمر معه كل الحق في أن يغضب، أمر غلط، هنا ينبغي عليه أن يكظم غيظه ويصبر. لا، يقول أن الصبر صعب. صحيح، الصبر صعب، لأنه صعب مطلوب أن يتعود الإنسان عليه لكي يصل إلى مرحلة يستطيع أن يصبر. بمقدار ما يصبر يكون ثوابه هناك. المجاهد في سبيل الله ماذا يفعل؟ يصبر، يصبر على كل شيء، يصبر، يترك ملذات الدنيا ويصبر. هو يرى أنه يسير إلى الموت باختياره، يصبر وهو يرى أن الأرض تزرع من حوله بالرصاص والقذائف والشظايا. هذا الصبر بلغ بصاحبه إلى هذا المقام الرفيع. صابر هو في بيته لكنه يعي لماذا يصبر، يصبر عن وعي. أيضا يمكنه أن يصل إلى درجة الشهيد. صبر إذن مر، لكن لابد للإنسان أن يتجرع هذه المرارات لكي يصل إلى مرحلة يستطيع فيها أن يصبر. حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: من صبر على مصيبته، صبر على مصيبة زاده الله عزا إلى عزه، أدخله الجنة مع محمد وأهل بيته عليهم السلام. هنا قصة تبين لنا كيف أن باستطاعة الإنسان يصبر. مهما كان الصبر مستبعدا ومهما كان مرا، الإنسان مقدرة على أن يكيف نفسه. تقول القصة أن شيخ عشيرة عشائر بغداد أراد أن يزوج ابنه. قصة يريدها الشهيد دستغيب في كتابه القصص العجيبة، نقلا عن بعض العلماء لهجة تفيد أن هذا العالم كان قد عاصر القصة. عشيرة أراد أن يزوج ابنه، كان من عاداتهم آنذاك أن يتم العقد والزفاف ليلة واحدة. كان العالم الكبير المرجع آنذاك الشيخ مهدي الخالصي رحمه الله، الشيخ العشيرة دعا هذا العالم المجتهد لإجراء مراسم العقد. أثناء العقد ترى إطلاق نار، مسلحين وبديهم سلاح، هذا بشخص مستضعف سيد من رسول الله يده بندقية، أطلق النار، أصابت رصاصة خطأ العريس قتل. شيخ العشيري قال لك بعد في ظل بها الأرض هرب الشيخ الخالص رضوان الله عليه بدأ يحدث شيخ العشيرة ليصل معه إلى العفو هذا السيد. كان هذا قتل خطأ عائل لما يصير في شكل هذا بين قتل وصيروا أهله بدهم يأخذوا بالدار. بعدين هذا سيد ابن رسول الله لها النقطة وتوسع فيها الشيخ الخالصي كثيرا. حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا هذا ابن لرسول الله. أنت كريم. أن عفى شيخ العشيرة من هذا السيد. يبدو أن الشيخ الخالص طمع بمرحلة أكثر من هيك. شيخ العشيرة كان متدين عنده استعداد. متدين متعامل بقيم الآخرة. أنه ابنه مات. الله هو مش خسران. روح لهونيك المهم العالم. المهم الآخرة. الإنسان المؤمن لازم يكون صبور. بعض الناس بادية أو من شيوخ العشائر بعض المرات بيكون عندهم عادات نبل كبيرة جدا حتى إذا ما كانوا متدينين. الإنسان كان متدين كان نبيل جدا. سوى أخيرا قال له مولانا للشيخ الخالص نعم قال له أنا شايف أنه الليلة أهل البنت جايين حاله مني للفرح أساس بنتهم تتزوج. هلأ ابني راح. رأيك مولانا أنه نجيب هذا السيد إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزوجه البنت. راحوا وراء هذا السيد عم يدوروا عليه بدني يجيبوه. أعوذ بالله. كانوا في مؤامرة بكنت تقتلوني. اختلف الطرق. أقنعوا هذا الرجل السيد. جاءوا به. عقدوا له. نفس الليل. صعب مش هيك صعب. لكن قديش فيها نبل قديش فيها عقل. مش مطلوب هلأ منا من أي واحد منا أن يشتغل بها المستوى. مطلوب أنه إذا انكسر صحن بالبيت مثل ما قلت لكم يعمل مشكلة. مطلوب أنه إذا غضب أي وقت يغضب يقول الصبر منيح يجرب يتذوق حلاوة الصبر شوي. صبر الأخلاق الحسنة مثل العضلات. واحد بنمي عضلاته يصير يقدر يرفع أثقال. لكن إذا ما نماها بظل طبيعي. الإنسان بنى أول شيء صار عنده قناعة أن الصبر شيء جيد لازم يصبر. التسرع الغضب وعدم الصبر شيء تعيس جدا. صار عنده هيك قناعة. ممكن أول مرة بيغلط يفكر بيقول أنا مش قادر. ظل طالع على غضب وطالع خلقه بيصبر. مرة تاني أخف. ممكن مرة 20 يقدر يكظم غيظه ويسيطر على نفسه يصبر. يعني بدي يصير إنسان. طبعا لم أقف عند أحاديث الصبر لأننا بشكل أو بآخر نعرفها. صبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. من لا صبر له لا إيمان له. منعرف. لكن أنه نصير نعود أنفسنا على الصبر مسألة المبادرة مسألة مهمة. الصبر لأنه في بذل جهد لذلك يجسد القبر. يدفع الصبر العذاب عن صاحبه متى؟ شدائد. ما ذكرت لا يتدخل الصبر أحوال العادية وإنما يتدخل الصبر عند شدائد. من الأمور التي تتسم أيضا في القبر إدخال السرور على المؤمن. تقدم بر الإخوان بالأحاديث اللي تقدمت هذا لفظ بر الإخوان. البر أعم من إدخال السرور. ممكن واحد يبر إنسان ممكن ما يفرحش هذاك كتير أو ما يفرحش. إدخال السرور بشكل خاص تأكيد عليه بالروايات تأكيد كبير جدا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من عبد يدخل على أهل بيت مؤمن سرورا إلا خلق الله له من ذلك السرور خلقا يجيئه يوم القيامة كلما مرت عليه شديدة يقول ولي الله لا تخف فيقول له من أنت يرحمك الله وأن الدنيا كانت لي ما رأيتها لك شيئا. يعني قد ما بسطني قد ما دفعت عن الخوف لو الدنيا كلها إلي بعطيك إياها وشوفها قليلي. من أنت؟ فيقول أنا السرور الذي أدخلت على آل فلان. أنه عليه السلام أدخل على مؤمن سرورا خلق الله عز وجل من ذلك السرور خلقا، يلقاه عند موته فيقول له أبشر يا ولي الله كرامة من الله ورضوان، فلا يزال معه حتى يدخله قبره فيقول له مثل ذلك، فإذا بعث يلقاه فيقول له مثل ذلك، ثم لا يزال معه عند كل هول يبشره فيقول له مثل ذلك، فيقول له من أنت رحمك الله؟ يقول أنا السرور الذي أدخلته على فلان. حديث آخر عن سدير الصيرفي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ذكروا عنده الموت فالتفت فقال إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماء. شوية عم تحدثنا أنه الملكين اللي بيكون ملك اليمين وملك الشمال، عندما تقبض روح المؤمن قدم معنا أن هذين الملكين يأتيان لوداع الإنسان فيودعان. إذا كان مؤمن ومعه حكي منيح بتشكروه المجالس اللي أعدهم فيها والمداخل الكريمة التي أخلهما فيها، وإذا كان العبد عاصيا يوبخه الملكان ويذهبان. ملكان اللي بيكونوا مع المؤمن بيطلعوا للسماء يقولوا يا ربنا قبض عبدك كان مطيعا فماذا نفعل؟ عز وجل بيأمرهم أن ينزلوا ظلكم عند أبره ظلكم تسبحوا تعبدوا إلى يوم القيامة ويكتب هذا في ثوابه. ملكين هول فأحسن الإنسان صحبتهما، ففي النتيجة عملان هذه الأعمال الصالحة لحسابه إلى يوم القيامة. صعد الملكان السماء إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقالا ربنا عبدك فلان ونعم العبد كان لك سريعا، نعم العبد كان لك سريعا في طاعتك بطيئا في معصيتك وقد قبضته إليك فماذا تأمرنا من بعده؟ فيقول الله لهما اهبطا إلى الدنيا وكونا عند قبر عبدي احمداني وسبحاني وهللاني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره. ثم قال إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال صورة مثال يقدمه أمامه، فكلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة فله المثال. أسماء عالم البرزخ عالم المثال لأن الأجسام كلها هناك شكل آخر، يعني أصلا كل التفاصيل والخصوصيات من نوع آخر. له المثال لا تحزن ولا تفزع وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل حتى يقف بين يدي الله جل جلاله فيحاسبه حسابا يسيرا يأمر به إلى الجنة والمثال أمامه. يقول له المؤمن رحمك الله نعم الخارج خرجت معي من قبري زلت تبشرني بالسرور الكرامة من الله حتى رأيت ذلك فمن أنت؟ فيقول له المثال أنا السرور الذي أنت تدخله على أخيك المؤمن عن حاشاكم. لكن بشكل أو بآخر نحن معرضين للتعامل الجاف للتعامل المصلحي مع بعضنا. يعني واحد ضروري انه يطلع على ثقافة الاسلام في مجال قضاء حاجة المؤمنين حتى يصير اذا تكلف بشغله واذا شاف انه انسان زي الشغلة يصير يفكر بقضاء هالشغلة هذه لاجل مفهوم حركي. مرات المفاهيم الحركية حل محل الثقافة الاسلامية. مثلا قول اني التوجه السياسي الفلاني أنا إذا مشيت له شغلته هذا بشده نربح. مثلا بالمسجد بلجنة المسجد واحد بدنا نجيبه للجنة المسجد مسألة مش مسألة رضوان الله مسألة قيمة قضاء حاجة المؤمن. طب ممكن واحد يقول ليش بدنا نجيبه على المسجد؟ عادة نحن معرضين أنه يصير العمل الإسلامي عنا يصير واحد بالمسجد بلجنة المسجد بيعبد شيء اسمه لجنة المسجد، بده ينجح العمل، يشتغل بالشكل ينجح العمل، ممكن بعض المرات يوقع بالكذب لأجل إنجاح هذا العمل والعياذ بالله. المفاهيم الحركية تحل حل الثقافة الإسلامية. الشيء المطلوب دائما أن نكثر من قراءة الأحاديث كي نتحرك على أساس ما في الروايات. مثلا الأحاديث هيك باختصار: المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. حديث عن حق المؤمن في مجلس الإمام الصادق عليه السلام، فتعجب الحاضرون فقال لهم: حق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك، حدثتكم لكفرتم. ثم ساق الراوي حديث خروج مثال أمام المؤمن عندما يخرج من قبره، الحديث المتقدم عن الإمام السجاد عليه السلام في حديث طويل نقلت منه محل الحاجة، قال: من قضى لأخيه حاجة فبحاجة الله بدأ. سبيل الله كما يقول الشهيد الصدر هو سبيل الناس، اللي بيقضي حاجة مؤمن كأنه قضى حاجة الله. قضى الله له بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. هلأ هون بيجينا الشيطان بيقول إذا كان هيك إذن ما حدا بيفوت على النار. الأحاديث هيك بيرجع الشيطان بيقولنا هاي الأحاديث من باب المبالغة، يعني في أجر كثير. لا مش هيك، حقيقة في إحداهن الجنة، لكن نحن متصورين انه لما نعطى الجنة منخليها بس يوم واحد يظل غارق في بحار المعاصي بيخرب كل شيء اللي اخذ. يعني الثواب كبير حقيقة، 100,000,000 درجة، 100,000,000 حسنة، لكن نحن بمحرم صغير يطلع واحد على الشارع صرت حرام، هو واحد اغتابه شخص ثاني، دان دية واحد، اهانة واحد، انتهت القصة. إذن إذا واحد قضى حاجة أخيه المؤمن أعطاه الله 100 حاجة، قضى الله له بها 100 حاجة في إحداهن الجنة، إحنا مع الكرم الإله ومع ذلك مش عم بقالنا شيء، وما في كرم إله. أو إنما يبقى بالنتيجة تبقى لنا بعض الحسنات بهذا الكرم الإلهي. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب يوم القيامة بالغا ما بلغت. من أعانه على ظالم أعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام، يعني يستطيع أن يمر على الصراط لا تزل قدمه. من سعى له في حاجة قضاها له سر بقضائها فكان كإدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. من زوجه زوجة يأنس بها ويسكن إليها آنسه الله في قبره بصورة حب أهله إليه. من عاده عند مرضه صفته الملائكة تدعو له حتى ينصرف وتقول طبت طابت لك الجنة. والله أخذها النص الأخير، والله قضاء حاجته حب إلى الله من صيام شهرين متتابعين اعتكافهما في الشهر الحرام. شهرين بيعتكف فيهم، يعني 3 أيام يطلع من المسجد، يعني على الأقل 3 أيام إذا بدناش نقول اعتكافين، يطلع من المسجد في أعمال خاصة اسمها أعمال الاعتكاف. قضاء حاجة مؤمن أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين مع اعتكافهما في الشهر الحرام. حاجة المؤمن بالنسبة لمسألة من زوجه زوجة يأنس بها يسكن إليها أنسه الله في قبره بصورة أحب أهله. الأمور التي ينبغي أن نقف عندها كثيرا ضعف الأمور الاجتماعية في أوساطنا. مثلا ليش ما عنا الآن بلحاظ الوضع الاقتصادي، بعض المشاكل الموجودة، ما عنا لجان، مش بس لجنة، لجان من الناس قلاء كبار بالسن أمنوا مصاريف أمن أموال تزويج المحتاجين للزواج. ماذا؟ هل ندرك مدى ثواب هذه الأمور؟ هل ندرك مدى الأضرار الناتجة عن ترك هذه الأمور؟ حث على الزواج المبكر جزء ينبغي أن يتكامل مع قيام المجتمع بتكليفه الشرعي تجاه الشباب.
غير ذلك من الأمور الاجتماعية الكثيرة التي نحن بأمس الحاجة لها. عسى ولعل يقيض الله حظ المؤمنين يتحركون لأجل مساعدة الشباب في مسألة الزواج، تحرك مجموعة أخرى تتحرك لأجل إيجاد مجمع سكني. أمور أموالها موجودة، الله عز وجل بسهل فيها كثير، لكن بدنا ناس يتحركوا قربة إلى الله. ما في حدا بيطمع بثواب كثار اللي بيطمعوا بثواب، لكن الأمور بدها الفات ومتابعة. هذا في هذا الحديث شيء حول زيارة المريض، واحد مؤمن بزور أخوه المؤمن في مرضه. الأمر الأخير الذي سأتحدث عنه الليلة من الأمور التي تتجسم في القبر زيارة المريض. لما واحد بروح بزور مريض، زيارة المريض هذه تتجسم في القبر. تتجسم. حديث عن الإمام الباقر عليه السلام، كان فيما ناجى به موسى عليه السلام ربه أن قال: يا ربي علمني ما بلغ من عيادة المريض من الأجر. قال عز وجل: وكلوا به ملكا يعوده في قبره إلى محشره. ظل هذا الملك يزور هذا الإنسان قبره إلى يوم القيامة. زيارة المريض المؤمن، كيف يمكننا أن نبني حياتنا على أساس ثقافة الإسلام إذا كنا القرآن لا نقرأه إلا قليلا، الأحاديث نعرف منها إلا نتفا؟ مستحيل أن تبنى حياة على أساس ثقافة الإسلام إلا بالرجوع إلى كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. كنت أتصور أن الوقت سيتسع في ذكر المرات الأخيرة من هذا الحديث، حديث تجسم الأعمال. بقي أمامنا تجسم القرآن، هناك سور من القرآن تتجسم، السورة بتكون نور، السورة بتكون هيك في القبر. هذه نقطة تجسم القرآن في القبر، أتركها في الحديث القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى من نبي وآله، وإلى أرواح شهداء الإسلام وجميع موتانا المؤمنين خصوصا المنسيين منهم، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.